إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم يقول ربنا في القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إخوة الإيمان والإسلام نحن اليوم في الأول من شهر الله المحرم نستقبل عاما هجريا جديدا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام خيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما هي الهجرة وما سببها؟ بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى ودعا إلى دين الله تعالى وبشر وأنذر وكان يدور في الناس في الموسم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويخبرهم أنه رسول الله فآمن به من آمن وكفر به الأكثر وكان من جملة من آمن به أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر وعثمان، وكذلك علي، وكذلك بلال، وكذلك غيرهم. فقد دعا سيدنا رسول الله في مكة المكرمة نفرا من أهل يثرب من المدينة من الأوس والخزرج فأسلموا، دخلوا في الإسلام، ثم عادوا إلى بلدهم وأسلم غيرهم على أيديهم. ولكن الأذى اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر بعض الصحابة إلى أرض الحبشة. ولما كثر أنصار رسول الله في المدينة المنورة أمر الله المسلمين بالهجرة إلى يثرب، إلى المدينة المنورة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذلك أبو بكر الصديق، وكذلك علي المرتضى، ومحبوس أو مريض. فلما علمت قريش بأن المسلمين يهاجرون إلى المدينة اجتمعوا في دار الندوة يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم إبليس اللعين، وقد تشكل بشكل شيخ نجدي، دخل بينهم ليسمع آراءهم، ليقر لهم بما يعجبه ليقتل محمدا رسول الله. فصناديد قريش كل منهم يدلو بدلوه ويعطي رأيه، حتى قال أبو جهل: أرى أن نعطي كل شاب من كل قبيلة سيفا ليقتلوا جميعا محمدا، فإذا ضربوه ضربة واحدة تفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بعد ذلك بنو عبد مناف ولا بنو عبد المطلب من أخذ الثأر، فيرضون بذلك. قال إبليس اللعين: هذا هو الرأي السديد. وتفرقوا على هذا، فأخذوا من كل قبيلة شابا نسيبا وأعطوه سيفا، وذهبوا بهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفوا خارج البيت ينتظرون خروج محمد رسول الله ليضربوه بزعمهم ضربة واحدة ليتفرق دمه بين القبائل. ولكن محمدا هو رسول الله، فجاءه جبريل الأمين يخبره بذلك، فأمر سيدنا رسول الله عليا المرتضى أن يبيت الليلة على فراشه، وأن يتسجى ببرد أخضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له رسول الله: لن يخلص إليك شيء تكرهه. ثم خرج رسول الله والقوم في الخارج، فحمل رسول الله حفنة من تراب ورماها على رؤوسهم جميعا، وهو يتلو قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما رأوا رسول الله وخرج من بينهم وهم ينتظرون رسول الله ليخرج، وإذ أصبحوا بعلي رضي الله عنه فتفاجأوا كيف خرج، فقال لهم قائل: انظروا وضعوا أيديكم على رؤوسكم فقد رمى محمد عليكم التراب. فكل وضع يده على رأسه فوجد عليها التراب. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى دار أبي بكر الصديق يقول له: يا أبا بكر، إن الله أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الصحبة. قال له رسول الله: الصحبة. فماذا فعلا؟ جهز الرحلة وهيأ الزاد وانطلقا. خرج رسول الله ومعه صاحبه أبو بكر من مكة المكرمة، فوقف رسول الله والتفت خلفه ونظر إلى الكعبة المشرفة وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وانطلقا فوصلا إلى غار ثور. هناك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أدخل قبلك فإن كان فيه أذى فبي. هكذا كان حال الصحابة يفدون رسول الله بأرواحهم. قال: أنا أدخل أولا لأنظر، لأن في الغار عادة أفاعٍ وعقارب، وإذ بالغار خرق ثقوب كثيرة. فأبو بكر رضي الله عنه سد الخرق بردائه، وبقيت بعض الخرق بعض الثقوب فسدها بعقب رجله رضي الله عنه حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبت الله تعالى على باب الغار شجرة، وجاءت حمامتان وحشيتان فباضتا على فم الغار ورقدتا، وجاء العنكبوت ونسج على فم الغار. ورسول الله وصاحبه أبو بكر في الغار، ورسول الله نائم على حجر أبي بكر الصديق، فلسع عقرب عقب رجل أبي بكر، فما أحب أن يوقظ رسول الله، والعقرب يلسعه، وما أحب أن يوقظ رسول الله حتى بكى أبو بكر من شدة الألم، فنزل دمعه على رسول الله، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك، فتفل رسول الله بريقه المبارك على موضع الألم من عقب رجل أبي بكر فتعافى في الحال. فجاء القوم من قريش يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما وصل أحدهم إلى فم الغار قال: لا يوجد هنا أحد، مضى على هذا الغار زمان بعيد ما أحد دخله، هذا نسيج العنكبوت وهذه الحمامة وهذا بيضها، فمن أين يدخل محمد وصاحبه معه؟ قال أبو بكر هنا في هذه اللحظة: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى رجله لرآنا. قال له رسول الله: بلسان اليقين والتوكل على الله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله معهما بالنصرة والحفظ والكلاءة. ليس معناه أن الله بذاته معه في الغار، بل ربنا موجود بلا مكان. معنى الله ثالثهما معهما بالنصرة والحفظ والكلاءة. ثم انصرف كفار قريش. بعد 3 ليال خرج رسول الله من الغار، وانطلق ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه، فإذ بسراقة ابن مالك المدلجي، وكان قفاء يتتبع الآثار، يريد أن يدرك محمدا رسول الله لينال الجائزة التي وعدت بها قريش. وعدوا بأن من يقتل محمدا فله 100 من الإبل. فهذا سراقة أراد تلك الجائزة، لحق الرسول فأدرك محمدا رسول الله ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فما الذي حصل؟ معجزة عظيمة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اقترب سراقة وكان على الفرس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساخت رجلا فرس سراقة في أرض صلبة وما عاد يتحرك الفرس. فعلم سراقة أن هذا بسبب محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد، ادعو الله لي أن يخلصني مما أنا فيه، ولك عندي لأعمين خبرك عن قريش. فدعا له رسول الله فانطلق الفرس. ومع ذلك في تلك الآونة ما أسلم سراقة، مع كونه رأى معجزة عظيمة، ومع ذلك ما أسلم. أسلم سراقة بعد ذلك، أسلم في عام الفتح، وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى وصلا إلى خيمة أم معبد. هذه الخيمة توضع على الطريق لتسقي منها المسافرين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخيمة فسألها: عندك شاة؟ قالت: نعم، هذه هي الشاة. قال: هل بها لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه الشاة مريضة، ما فيها لبن، ما فيها حليب، مضى عليها زمان وهي هزيلة، ما فيها حليب. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح ظهر هذه الشاة وضرعها، وسمى الله ودعا رسول الله لها بالبركة، فتحلبت له حليبا عذبا فراتا صافيا ببركة سيدنا محمد. حلبها رسول الله وملأ منها وعاء كبيرا من حليب، فشربت أم معبد ومن كان عندها، وشرب أبو بكر ومن كان معهم في الخدمة في السفر، ثم شرب رسول الله، ثم حلب لها دلوا آخر وأبقاه عندها، وبقيت البركة في هذه الشاة. وتابع المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه حتى وصلا رسول الله وأبو بكر إلى قباء، وهي على بعد 3 أميال من المدينة، وكان المسلمون ينتظرونه في كل يوم. ف فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا. ففي هذا اليوم كالمعتاد خرجوا صباحا، فلما أحرقتهم الشمس بسبب حرارتها رجعوا، فإذ بيهودي يقف على مكان مرتفع ويناديهم: هذا صاحبكم قد جاء. فتقدم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون أصحابه من أهل المدينة وممن سبقوه من مكة إلى المدينة المنورة، واستقبلوا رسول الله، ونزل رسول الله هناك بالهناء والسعد. بقي في قبى أياما قليلة ثم انطلق ودخل إلى المدينة المنورة ومكث فيها وآخى فيها بين المهاجرين والأنصار، وسماها بالمدينة المنورة، فطابت به صلى الله عليه وسلم، وزال عنها بلاؤها، وزالت الحمى التي كانت فيها إلى خارجها، وبفضل رسول الله وجاهه عليه الصلاة والسلام ما عاد يدخل إلى المدينة طاعون ولا الدجال. بقي فيها رسول الله، بنى فيها الدولة الإسلامية، ومنها فتحت الفتوحات. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى وهي طابة. من هناك فتحت الفتوحات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، لنا في الهجرة عبرا كثيرة، فهل من معتبر؟ لقد تحمل أصحاب رسول الله الكثير الكثير لأجل دعوة الإسلام، وما كان ذلك يزحزحهم عن طاعة الله رب العالمين. فلنا جميعا فيهم قدوة، فنقتدي بهم ونمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة طلبا للراحة ولا التماسا للهدوء، لم تكن هجرة رسول الله جبنا ولا هربا من الكفار، إنما لتنفيذ أمر الله رب العالمين. فقد قال صناديد قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد بما جئت به مالا أعطيناك حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بما جئت به ملكا ملكناك إياه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا، فهو الذي قال لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. عباد الله، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.